في حنان.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوات اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. حماس تؤكد أن كافة الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة محافظة الجيش الإيراني على جهوزيته والرقي بها. القائد قال في رسالة تهنئة للقوات البحرية الإيرانية بانتهاء المهمة التاريخية الأولى للأسطول البحري 75 في المحيط الأطلسي، إن الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة بجدارة وعلى استعداد لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. أفادت مصادر خبرية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور طهران يوم غد الأحد بهدف إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي. ونقلت المصادر أنه تم تأكيد زيارة جروسي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة، لافتة إلى أن جروسي سيجتمع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. مع اتخاذ الحكومة الإيرانية الجديدة مجموعة من الخطوات باتجاه تفعيل مواجهة وباء كورونا، ارتفعت وتيرة التطعيم بشكل ملحوظ، حيث يتم العمل على زيادة عدد مراكز التطعيم لتستطيع تقديم 2 مليون جرعة من اللقاح يوميا. التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
مركز التلقيح هذا واحد من بين عشرات المراكز التي افتتحت في إيران خلال الفترة القصيرة الماضية للتطعيم ضد كورونا. خطة العمل التي اتبعتها الحكومة وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة بدأت تظهر نتائجها، فالأرقام تشير إلى تلقي أكثر من 21 مليون إيراني للجرعة الأولى وما يقارب 12 مليونا للجرعتين.
مع زيادة عدد اللقاحات المؤمنة خلال الفترة الماضية، يتم الآن العمل على زيادة عدد مراكز التطعيم في البلاد، ونعمل خلال الأيام القادمة على افتتاح مراكز تلقيح تعمل على مدار 24 ساعة في عدد من المناطق ليتم تسريع عملية التطعيم.
الجمارك الإيرانية بدورها أعلنت أن واردات لقاح كورونا تجاوزت 50 مليون جرعة مع وصول الشحنة 50 إلى البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية من خلال برنامج التلقيح الذكي الذي يعتمد على تقسيم المواطنين بحسب مجموعة من الأولويات تشمل العمر وطبيعة العمل والأمراض المزمنة، وبالاستفادة من كميات اللقاحات الوطنية بالعمل على تسريع عجلة التلقيح لتصل إلى تقديم 2 مليون جرعة يومياً.
عمري 45 عاما وقد قدمت لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح. على ما يبدو هناك تنظيم جيد بحيث لا يكون هناك تجمعات كبيرة داخل مراكز التطعيم، وهذا أمر جيد نأمل أن يستمر.
يذكر أن الحكومة الإيرانية الجديدة ومنذ توليها زمام إدارة ملفات البلاد كثفت جهودها باتجاه تسريع عمليات التلقيح، وقامت بخطوات تمثلت بدعم إنتاج اللقاح الوطني وزيادة واردات اللقاحات، إضافة إلى تنشيط مشروع الشهيد سليماني الخاص بتكثيف عمليات الفحص والتشخيص.
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب. وأكد العميد سرية خلال تقديمه توضيحا لتفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب، تحرير مديريتي ماهلية ورحبة من عدة مسارات وبمشاركة أبناء مأرب، محققة تقدما كبيرا باتجاه مركز مديرية رحبة. وأضاف العميد السرية أن القوات اليمنية أوقعت 151 من مرتزقة التحالف ما بين قتيل ومصاب، إضافة إلى وقوع عشرات الأسرى وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع. أكد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جراندبيرغ رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وقال إن إغلاقها زاد من المعاناة الإنسانية، كما طالب بوقف القتال في مأرب. بالمقابل أكدت صنعاء أن استمرار الحصار والعدوان إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها مرتزقة العدوان في المعابر الحدودية بحق القادمين لليمن إلى مناطق سيطرتها تقضي على أي فرصة لإجراء الحوار. حذرت أوساط رسمية فلسطينية من تعرض الأسرى الذين تمكن كيان الاحتلال من اعتقالهم مجددا بعد أيام من تحررهم من أحد سجونها إلى التنكيل والتعذيب. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أنها تبذل جهودا لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين تعرضوا للاعتقال بعد فرارهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، فيما دعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى لوقف العقوبات الجماعية بحقهم. من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أنه لا يمكن تركهم يخوضون هذه المعركة وحدهم. يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران يوم غد الأحد في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقالت مصادر عراقية إن الكاظمي سيزور إيران يوم غد الأحد برفقة 7 وزراء ومستشار الأمن الوطني، وسيكون اللقاء المرتقب الذي يجمع الكاظمي ورئيسي الأول منذ تولي الأخير رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية أغسطس. واصلت قوات الحشد الشعبي العراقي لليوم الثاني عملية ثأر الأبطال لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وأعلن قائد عملية الأنبار للحشد قاسم مصلح انطلاق 4 ألوية باتجاه الأهداف المرسومة في الصحراء الجنوبية لقضاء اللقائم المحاضية للشريط الحدودي العراقي السوري لتمشيط وتطهير جميع الأودية التي يتخذها العدو كمضافات للانطلاق منها باتجاه تنفيذ عملياتها الإرهابية. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوة اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. حماس تؤكد أن كافة الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال. العربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
أدعوك يا ربي أن تتوب علي، غير الدعاء أنا لست أملك شيئا. إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد والآل، صل عليهم يا ذا المعارج بكرة وعشية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج دنيا الشباب في هذا الأسبوع، اليوم السبت ويوم الاثنين بإذن تعالى، مع الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء. طيب، حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. لماذا اخترنا موضوع حديثنا لهذا الأسبوع تحت عنوان الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء؟ لماذا؟ لأنه يوم غد إن شاء الله يصادف 21 من شهر شهريور من السنة الإيرانية الجديدة بيوم السينما، يعرف هذا اليوم بيوم السينما، فارتئينا أن نتحدث عن مفاهيم عاشوراء في السينما الإيرانية وحتى في سينما الدول العربية أيضا. إذا كانت لديكم معلومات عن الأفلام التي تنتج، عن المسلسلات التي تنتج حول هذا الموضوع، نحن إن شاء الله في هذا اليوم ويوم الاثنين سنعطيكم معلومات على قد حالنا كما يقال حول مفاهيم عاشوراء في السينما والمسلسلات في إيران. لكن أحبتنا، قبل أن ندخل في صلب الموضوع، أقول لكم بأنه ليس غريبا على بلد يملك كل هذا الإرث الثقافي والإنساني المتراكم والمعجون بحب الثقافة والفكر والفن أن يكون مهوسا بالسينما إلى الحد الذي استطاع فيه أن يدخل إلى العالمية كاسرا كل الحواجز والعوائق التي يمكن أن تقف في طريقه من الداخل والخارج، ليصنع سينما خاصة به وبثقافته، تضاهي السينما التي تصنع في أعرق الدول وتتفوق عليها في أحيان كثيرة. لا أحد يستطيع أن ينكر أن السينمائيين في إيران تمكنوا من صناعة سينما مستقلة خاصة بها وبنكهة إيرانية خالصة ساعدتها بالوصول إلى العالمية وحصد العديد من الجوائز العالمية، ابتداء بالسعفة الذهبية في مهرجان كان في فرنسا، وليس انتهاء بجائزة الأوسكار. كما أن السينما والمسلسلات الإيرانية استطاعت أن تجسد مفاهيم تربوية أخلاقية
مهمة من ضمنها الأفلام والمسلسلات التي تحدثت عن حياة الأئمة ومن بينهم الإمام الحسين. وإن شاء الله في هذا اللقاء سنسعى بأن نتعرف على السينما الإيرانية من واقع أننا نعيش ذكرى يوم السينما في إيران، وأيضا من واقع إلقاء نظرة على السينما والمسلسلات القيمية والتربوية. وإحدى أهم هذه التوجهات الإنتاج الحسيني. إذن نحن بانتظار آرائكم وملاحظاتكم حول هذا المعنى.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب، أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ ليث جعفر، الباحث السينمائي من طهران. سلام عليكم أستاذ ليث.
وعليكم السلام، شكرا للاستضافة.
يا أهلا، شكرا جزيلا. الأستاذ ليث، كيف تنظرون إلى البعد التربوي؟ طبعا نحن اليوم بما أنه يوم غد يصادف يوم ذكرى السينما في إيران، وأيضا نحن نعيش أجواء شهر صفر، فارتئينا أن يعني نأخذ هذا الموضوع ونتحدث عنه، وهو حول الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء. لكن في البداية بشكل عام، كيف تنظرون إلى البعد التربوي الذي تقدمه السينما إلى شرائح المجتمع، خاصة شريحة الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم الجميع.
حياكم
الكريم. الواقع الشباب في طبيعته التواق لكل ما هو فيه إبداع وفيه جميل وفيه تعبير عن المكنون الذاتي والفكر الذاتي الذي يعيشه الشاب من طموحات وأمال ورؤية للمستقبل. السينما هي البوتقة الجميلة التي يتمناها كل شاب من أجل أن يعبر عن ذاته وعن إبداعه وعن رؤيته للحياة. الثورة بشكل عام، الثورة الإيرانية الإسلامية كثورة فتية، ومن يوم الأول لانطلاقتها هي أيضا فتحت هذا الباب للشباب. يعني من أن كان الشباب هم الرافعين لراية هذه الثورة والعملية التغييرية السياسية في البلاد، في مسألة السينما أيضا فتح لها الباب، ومن الجوانب العريضة لها، بحيث أن الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما أطلق رسائله الأولى للشعب الإيراني قال أننا لا نخالف السينما بل نخالف الفحشاء. ولهذا أصبح الأمر واضح جدا، حتى الذين كانوا يتخوفون من الرؤية الإسلامية للثورة وبما ستقبل عليه إيران، عندما سمعوا هذه الكلمة من سماحة الإمام انطلقوا انطلاقة جدا كبيرة في هذا المجال، ودخل الشباب في موضوع السينما بكل قوة، وانتجت أفلام قوية ومهمة كانت تتحدث عن رؤية الشعب الإيراني وتوجهاته. مجال السينما، المجال التربوي فيه، هو أن الشباب وجدوا هذه الدائرة بأن يتحركوا وأن يبدعوا وأن يقدموا ما يريدون أن يقدموا للمجتمع الإيراني من إبداعات وأعمال. والسينما عموما هي مجال فني مفتوح يجمع كل الفنون، من مسرح ومن موسيقى ومن تأليف قصص، وكذلك هي كعملية فنية تجمع كل هذه الفنون وتجمع كل رغبات الشباب. ولذا نرى أن جيل صاعد جدا كبير ومهم قدمت الثورة بعد انتصارها، وأسماء لامعة جدا مهمة هي التي حققت كل ما حققت إيران من إنجازات فنية وسينمائية كبيرة، كأخذ الجوائز الكبرى
العالمية في الأوسكار،
من أوسكار إلى الساعة الذهبية إلى الدب الذهبي وغيره من جوائز كبيرة ومهمة.
طيب أستاذ ليث، معذرة عفوا أستاذ ليث، أنا أشرت بأنه الإمام الخميني تحدث وقال بأن نحن لا نخالف السينما لكن نخالف الفحشة. على فكرة الكل يعلم، يعني كل مستمعينا الذين هم إما ولدوا في الدول العربية أو يتقنون اللغة العربية أو هم ليسوا بغرباء عن الثقافة العربية، بأن إلى قبل تقريبا 40 أو 30 أو 40 عاما كانت هناك نظرة غير إيجابية بالنسبة لفئة الفنانين، وذلك بالنسبة للأجواء التي كانت سائدة في تلك الأزمنة. فلكن الثورة يعني الإسلامية أحدثت حقيقة، أحدثت ثورة في هذا المجال بأنها صفت الأجواء، بأنها أحدثت أجواء ترتاح إليها العوائل، يرتاح إليها فئة الشباب. لهذا الآن شبابنا يطمح في الدخول والولوج في هذا.
هناك نقطة جدا مهمة، خصوصا حتى نحن في يعني حتى في أجواء الدول العربية أشتهى ورأينا السينما المصرية، السينما السورية، السينما الجزائرية، كل هذه الأفلام وهذا الطيش السينمائي الكبير الواسع. هناك أمر وكأنه شيء لا يمكن أن ينفصل عن السينما، وهو جو الانفتاح نقول الأسري بقضايا الحب وغيره والغرام. هذا الشيء مشحون دائما موجود في كل فيلم. الفيلم لا يبيع ولا يمكن أن يحقق شيء في شباك تذاكر
إذا لم تكن فيه هكذا لقطات،
لكن أن يكون يعيش الحب ويعيش العواطف الإنسانية لكنه بعيد عن الوجون، هذا شيء جديد أعطتناه السينما الإيرانية.
أحسنت.
يعني بحيث أنه يعني أنا رأيت مخرجين عرب كبار قالوا يعني جو السينما الإيرانية جو لا يهين الأسرة، لا يهين الأجواء الأسرية، لا يهين العلاقات التي يعيشها ويتبناها كل إنسان ذات خلق سليم، وتعطيك العاطفة وتعطيك الحب وتعطيك كل ما تتمناه كإنسان من روابط إنسانية. هذا جو يعني طالعتنا به السينما الإيرانية فقط، سينما الإخلاق والأسرة مع وجود الحب الإنساني والعواطف الإنسانية.
أحسنتم والأستاذ ليث جعفر. أنا فقط أقول يعني في ختام كلامنا، أتذكر في لا أذكر اسم الدولة في القاهرة أحد الفنانين تحدث عن السينما الإيرانية قال بأنه شيء غير معقول بأنك تصور العلاقات الإنسانية والعواطف والحب كما ذكرت أنت سيد ليث، وبدون أن تمسك بالطرف المقابل، بدون أن يعني تكون هناك تقييدات فيه، ولكن يعني أنت تري هذه الصورة بأفضل وأحلى وجه.
إذن
أوجد ثقافة أخرى في السينما
على المخرجين على المبدعين أنه ممكن أن أنت تترك هذه القضايا الرخيصة والمجون والأمور الرخيصة التي يمكن تجذب كل إنسان، وأن تعطي فيلما إبداعيا جميلا يجذب كل عاطفة سليمة.
الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. طيب نسأل الله تعالى أحبتنا أن يفتح لنا إن شاء الله أبواب الخير والتيسير ويسد عنا أبواب الشر والتعسير. مع الأستاذ ليث جعفر تحدثنا عن السينما الإيرانية وكيف أوجدت ثورة وثقافة خاصة بإيران وقدمت نوع آخر من الفن لإيران وللعالم أيضا. كانت هناك الكثير من الأعمال التي أجريت وأنتجت في إيران حول مفاهيم عاشوراء، حول أيضا حياة أئمتنا والرسول الأكرم. أنا هنا أردت أن أقول بأنه إنتاج هكذا أعمال سينمائية أو مسلسلات، نرى بأننا يعني نغذي جيلا أجيالا بأكملها بهذه الأعمال إن كانت طبعا ناجحة وعلى مستوى. مثلا أنا أتذكر بأنه كلنا أيضا يتذكر، وحتى هذا الجيل الآن، جيل الآن يتذكر هذا الموضوع ويعيش هذا الموضوع، بأن مثلا فيلم الرسالة الذي أنتجه وأخرجه المرحوم مصطفى العقاد، وهو بين لنا أحداث التي حدثت في أيام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن كلما نقرأ التاريخ، كلما نقرأ بعض الأوراق، كلما نتحدث عن الرسول الأكرم أو نتحدث عن أي واقع التي حدثت في زمانه، لا إراديا نتذكر أحداث ذلك الفيلم. في إيران أيضا هناك مثلا بعض المسلسلات، قدمت مثلا مسلسل إمام علي عليه السلام والذي يبث في كل عام في ذكرى استشهاد أو ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك مسلسل الإمام الحسن، مسلسل الإمام الرضا أيضا. في قضية عاشوراء هناك مسلسلات أنتجت وأخرجت في إيران، نذكر منها مثلا فيلم سفير الحسين، يتحدث عن مسلم بن عقيل عليه السلام كيف ذهب إلى الكوفة وما الأحداث التي جرت قبل دخول الإمام الحسين إلى تلك الأرض. هناك فيلم يوم الحادثة، هذا الفيلم أيضا خلد في ذكرى كل من رآه، إن شاء الله نتحدث أكثر عن هذه الأفلام في هذا اليوم أو في يوم الاثنين بإذن تعالى. هناك من المسلسلات التي أيضا بقيت محفورة في ذاكرة الإيرانيين، وبواسطة قناة آي فيلم التي تبث المسلسلات والأفلام الإيرانية بشكل مدبلج، هناك مسلسل ليلة العاشر أيضا، هذا المسلسل الذي اجتذب الكثير من الشباب وعاشوا هذه الأحداث بأحلى وأروع صورة، من إنتاج المخرج الكبير السيد حسن فتحي، والذي هو أخصائي في إنتاج الأفلام الوثائقية التاريخية أو المسلسلات الوثائقية والتاريخية. طيب أحبتي الأفاضل، لنرى في فقرتنا ومضى شبابية اليوم ماذا يتحدثون لنا عن مفاهيم عاشوراء في دنيا الشباب.
ومضى شبابية،
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي إلى حضراتكم. مقتطفات من كلمة سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله في عدد من المخرجين السينمائيين في الأعوام الماضية، حيث تفضل قائلا: إن السينما من الفنون السامية والمتميزة، وهو فن روائي جيد، حتى إننا لم نجد فنا روائيا تمكن من عرض الحقائق بالواقعية التي تعرضها السينما، وهو فن معقد ومتطور وراق. لذا ينبغي عليكم الاستفادة من نافذة السينما وما تبثه من نور يخترق الجدران لترويج المعارف والقيم. إن أهمية هذا الفن سترفع من مسؤولياتكم أيضا، وهنا أود أن أطرح هذه النقطة. إن مسؤوليتكم بلا شك مسؤولية كبيرة جدا، لكن لم يجبركم أحد على ولوج هذا الفن وتصبح مخرجين أو سينمائيين، بل هي رغبتكم واستعدادكم الذي دفعكم لولوج هذا المجال، وعليه يجب عليكم تحمل هذه المسؤولية الكبيرة لتتركوا الأثر المناسب عند المشاهدين. فأنا عندما أتكلم مع رجل دين أو خطيب أو كاتب في المسائل الدينية الذي يعتبر أيضا مبلغا للحقائق والمعارف الدينية، وأطلب منه أن يهتم بكلامه وينتبه لاصطلاحاته ومواضيعه التي يطرحها لتتناسب مع المكان والزمان، فما أريد قوله إنكم أيها الإخوة تملكون فنا متميزا ومؤثرا جدا، مما يفرض عليكم مسؤولية كبيرة جدا ومضاعفة، لأنكم تدركون الفارق الكبير بين التأثير الذي يتركه الفيلم الجيد على المشاهد وبين ما يطرحه الخطباء على المنبر. أيها الإخوة، يمكنكم أن تكونوا مروجين للأخلاق، ويمكن العكس أيضا، ويمكنكم أن تبثوا في روح شبابنا الصبر والأمل والرغبة والدافع والسلامة والأخلاق وكل ما يحتاجه المجتمع للتقدم، كما يمكنكم أن تبثوا في روح الشباب اليأس بدلا عن الأمل والكسل بدلا عن الرغبة والنشاط. مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقتطفات من كلمة سماحة السيد القائد في عدد من مخرجي السينما في إيران. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الأستوديو.
طيب أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى الومضة الشبابية، الآن نستمع إلى رأيكم وصوتكم الكريم أيضا.
دور السينما أو دور المسلسلات أكثر شيء تاريخية تدخل في عمق الإنسان عندما يتمعن في بعض الأمور ولا يتذكر ما حدث في التاريخ القديم. فعندما تضع الصورة الحقيقية في أي مسلسل أو أي دور سينما إيراني يتفاجأ في بعض الأمور. فنلاحظ عدة مسلسلات أو عدة أفلام سينمائية إيرانية وجود أمور مختفية أو لا وجود لها، ولكن في بعض الأحيان نصل إلى أن الحقائق موجودة في تلك المسلسلات السينمائية. الثقافة الفكرية والثقافة الروحية لكل إنسان متطلع للسينما الإيرانية نلاحظه يندمج كل الاندماج، الاندماج الفكري، الاندماج العقائدي، خاصة المسلسلات نقول التاريخية أو الإسلامية لها دور كبير جدا، لها دور غير مسار بعض الأفكار خاصة في الشباب الحديث الذي ينظر لا ينظر للتاريخ بعين الكبرياء، لا ينظر للتاريخ ماذا فعل، له دور كبير في تنمية الفكر، تنمية الفكر خلينا نقول الإنسان البالغ، حتى الإنسان الغير بالغ تندمج تلك المعلومة في الفكر حتى تصبح الصورة واضحة جدا أمام المشاهد أو أمام الناظر للسينما الإيرانية. عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق. We'll be right back.
طيب شكرا لك عبد الحسين الشريخي من العراق، والأخت الفاضلة أم علي تكتب بأنه تقول: في الواقع لم ترتبط حياتي بالسينما إطلاقا، ولم أهتم لما ينتج في أمريكا وأوروبا والدول العربية، ولم تكن السينما تأخذ حيزا في حياتي، فالظروف التربوية والدينية في المنطقة التي تسكن فيها أم علي لا ليس لها ارتباط بالدين وموسم عاشوراء بالسينما إطلاقا. وتقول بأن كل الإنتاجات العاشورائية هي إنتاجات خاصة وربما شخصية وتربية أهلي، يعني هي إن تعلمت شيء من عاشوراء ومن الإمام الحسين فكانت هذه تجربة شخصية بالنسبة إليها، وأيضا تربية أهلها كما ذكرت. تقول: تربية أهلي لا تسمح بأغاني الكاسيت، فكيف بالذهاب للسينما التي لا تعرض سوى المجون والفسوق؟ أما في إيران فوضعها يختلف، هناك حكومة تهتم بالدين والإنتاجات الدينية والعاشورائية، وأهلها في اندماج مع الحكومة ومع الإنتاج العاشورائي، وعموما أغلب الإيرانيين محبين لأهل البيت عليهم السلام، مما يولد شعبا عاشقا للسينما وعاشوراء معا، الأمر الذي لم يكن متوفرا لدينا، وعليه حزورات كثيرة كما كتبت الأخت أم علي. شكرا لك الأخت أم علي على هذه التجربة الشخصية التي ذكرتيها لنا. أنا تحدثت عن بعض المسلسلات التي بثت وأنتجت في إيران، ذكرنا منها مثلا فيلم سفير الحسين، مسلسل ليلة العاشر، فيلم يوم الواقعة، والأفلام والمسلسلات التي تحدثت عن الأئمة عليهم السلام. وهناك المخرج مجيد مجيدي أيضا أخرج فيلما يضاهي تقريبا فيلم الرسالة، وهو أيضا عن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمختار الثقافي الذي كان لديه متابعين كثر في إيران وفي الدول العربية وحتى الأجنبية التي تتابع القنوات العربية، فنتحدث أكثر عن الشخصيات التي تحدثت عن مسلسل المختار الثقافي، لأن الآن لدينا اتصال هاتفي من فلسطين. الأخ أبو علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
تحية لك يا أخت ملاك،
حياك
الله في بعد طهران والمشاركين والمستمعين،
حياك الله.
الحقيقة أن هذا الموضوع جدا مهم. الحقيقة السينما الإيرانية يعني يكفي أنها صححت المفاهيم الدينية المشوشة في كل الديانات، للأسف الشديد المفاهيم الدينية المشوشة هي صححتها وعادتها إلى صوابها، وهذا عمل جدا جبار يعني وعظيم يعني، وهو يزرع يعني قصة العدالة والأخلاق والأدب ومعنى الحياة بشكل عام.
نعم.
والحقيقة يعني نحن من يعني عندما ظهرت محطة آي فيلم يعني استفدنا منها كثيرا، حتى في المسلسلات والأفلام الاجتماعية هي يعني تركز على على المفاهيم الإسلامية الصحيحة. وعندما يعني تزحف المحطة لأيام في البيت لا نستطيع يعني، وكان البيت يعني خالي لا يوجد فيه شيء، لا يعني أي فيلم أصبحت يعني محطة رئيسية جدا. ولكن هناك لي يعني لفتت نظر أن هناك بعض المسلسلات أو الأفلام عندما تدبلج يكون الصوت الموسيقى أعلى من صوت يعني الصوت العادي، مما يؤدي إلى أن نترك هذا الفيلم أو هذا المسلسل فقط لهذا
الإشكالية.
أرجو أن يعني ينتبهوا لهذه القضية جدا، وهي محطة آي فيلم والسينما الإيرانية في فلسطين الحمد لله، لأن الناس فطروا على حب الخير وعلى الحق
الحمد
يعني
لله،
يستمعون لها وهي مؤثرة جدا، وأنا أشكركم.
شكرا،
شكرا لكم.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شكرا لك أبو علي من فلسطين. على فكرة نحن أيضا هنا في إيران بأنه حقيقة قناة آي فيلم استولت على الكثير من البيوت الذين والناس الذين يتابعون هذه القناة، يعني أكثر الناس حينما تسألهم بأنه كيف تتابع الأفلام والمسلسلات يقول استمع إلى القناة الفلانية. بالنسبة للإشكالية الذي طرحتها يا أخ أبو علي، فإن شاء الله إن شاء الله يعني أنا على تواصل مع الأعزاء في قناة آي فيلم، إن شاء الله سأذكر هذا الموضوع لهم وأنوه لهذا الموضوع بأنه هذه الإشكالية موجودة، يكون صوت الموسيقى أعلى من صوت المدبلجين. فشكرا جزيلا على هذه الالتفاتة، والآن أحبتنا مع مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة حيث نستطلع فيها بعضا من تاريخ السينما الإيرانية لكي نتعرف عليها أفضل، وبالتالي نجد مهارات لازمة لكي نضمن متابعة ناجحة لهذه السينما، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي المستمعين، أصبحت السينما الإيرانية محط اهتمام عالمي كبير، خاصة بعد الثورة الإسلامية وإقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 بسبب الفضول الغربي والأوروبي تجاه ما يمكن أن تقدمه السينما تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الإسلامي وفقاً لمنظورهم. إلا أن السينما الإيرانية ورغم الضغوط الرقابية الممارسة بالفعل استطاعت من خلال النص السينمائي الذكي الذي يوظف الرموز المحلية ولا يقدم مساومات لاختراق حواجز السوق أن تقتفي حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي عبر الصورة. لكن تاريخ السينما الإيرانية لم يبدأ بعد الثورة الإسلامية، وما بدأ بعد الثورة الإسلامية لم يكن إلا حقبة من تاريخ السينما الإيرانية الذي يمتد إلى جذور عصر الشاهنشاه. فمنذ بدايات السينما الإيرانية قبل الثورة وهي تحاول التشبه بنظيرتها في الشرق الهندية، وبعد محاولات استطاع المخرج عبد الحسين سبانتا إنتاج أول شريط إيراني سينمائي ناطق تحت عنوان بنت اللور عام 1933 بعد الحرب العالمية الثانية، كانت هناك نتاجات أعمال ميلودرامية وكوميدية، إلا أنها اتسمت بسمة واحدة هي السطحية والسذاجة. وفي الستينيات تأسست مرحلة جديدة للسينما الإيرانية اتجهت للتركيز على الصراع بين الحضر والريف، إذ تميزت تلك الفترة سياسياً بفترة الثورة البيضاء التي أطلقها الشاه محمد رضا بهلوي وما تبعها من مراحل للتحديث والتغريب. وظل ذلك حال السينما الإيرانية وحذرها من تناول الموضوعات السياسية تجاه الشاه حتى عام 1969 بالتوازي مع إرهاصات الثورة وإشعال النار في ثلاث دور للعرض السينمائي، حين أطلق المخرج داريوش مهرجوي فيلمه البقرة أي غاف، وهو الفيلم الذي شكل انطلاقة حقيقية للسينما الإيرانية نحو جيل جديد. مستمعينا الكرام، في اللقاء القادم نستعرض بعض الفقرات الأخرى من تاريخ السينما الإيرانية بإذن الله.
طيب أحبتنا الكرام، إحدى المسلسلات التي أخرجت أيضا في إيران وأنتجت هي مسلسل المختار الثقفي. يحكي هذا المسلسل قصة المختار الثقفي وهو يمضي أيامه في حقول الحنطة في المدائن مبتعدا عن المعارك، ويقوم صديقه سلمان صديقه الفارسي كيان بزيارته ليطلعه على ظلم معاوية بحق الإمام الحسن عليه السلام، ومع استمرار ظلم بني أمية بحق آل النبي واستشهاد الإمام الحسن، وبعد سنوات من اشتداد الظلم تقع حادثة الطف، ويختار المختار طريق الثأر من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. على فكرة، مع كل هذه المسلسلات التي أنتجت وأخرجت في إيران، المسلسلات الدينية طبعا، هناك شيء ملفت جدا يحدث في بعض الفنانين، مثلا الأستاذ داريوش أرجمند الذي مثل دور مالك الأشتر في مسلسل الإمام علي عليه السلام، وسيدة كتايون رياحي التي مثلت دور زليخة في يوسف الصديق عليه السلام، قال بأن بعد ما مثلنا هكذا أدوار وأدينا هكذا أدوار أصبح من الصعب علينا بأن نمثل أي دور كان، يعني أصبحنا متشددين أكثر في اختيار وانتخاب الأدوار التي تناسبنا، وكأنما وضعت مسؤولية كبيرة على أكتافنا. سبحان الله، يعني ممكن هناك الكثير من الأدوار التي مثلوها الفنانون، أدوار كثيرة، وبعدها مثلوا في أجواء اجتماعية اقتصادية سياسية أو، لكن هكذا مسلسلات التي تختص بقضية عاشوراء، تختص بقضية الأئمة عليهم السلام، بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، كأنما الفنان بعد أن يمثل هذا الدور يحس بأنه أصبحت على كاهله مسؤولية ثقيلة جدا، ويحس بأنه هو مسؤول في اختيار وانتقاء الأدوار المميزة التي تناسب الدور الذي هو مثله في ذلك الفيلم أو تلك المسلسلة. على كل الحمد لله بأنه إيران خطت هذه الخطوات في مجال الأفلام، في مجال المسلسلات، وبدأت بنشرها في سائر المجتمعات، وعلى العاقل بأن يختار وينتقي الصحيح والأصح من هذه الأعمال. المخرج السينمائي مسعود دهنمكي، والذي أخرج أفلام إخراجها بالفارسي وإخراجها والجزء الأول والثاني والثالث، وهو مخرج مشهور جدا، يقول بأن السينما والصحافة تعتبران مجالين مهمين في الساحة الثقافية، لذا ينبغي على الشباب المؤمن دخول هذين المجالين، والأهم من ذلك التآزر في هذا الصدد، وأن يكونوا بعضهم لبعض يد واحدة في هذا المجال، منوها بأن الترويج أو ترويج العلمانية هو الهدف الأساسي للحرب الناعمة. ويقول أيضا المخرج مسعود دهنمكي، خلال مراسيم أداء الاعتكاف بمناسبة حلول أيام البيض من شهر رجب الأصاب في مسجد الزهراء في مدينة مشهد، بأن أعداء الإسلام اختاروا اليوم ساحة جديدة لمحاربة الإسلام، وهي الحرب الناعمة، والمشاركة في هذه الحرب أصعب بكثير من الحروب بالسلاح والعتاد التي خاضها الشعب الإيراني في بداية انتصار الثورة الإسلامية المباركة. حقيقة نرى أحبتنا كما نوه وتفضل المخرج مسعود دهنمكي بأنه شبابنا اليوم ليس فقط في إيران، وهذا الشيء نقوله دائما في برامجنا، شبابنا في كل العالم، في أي دولة يعيشون ويقطنون فهم معرضون لهذه الحرب الناعمة، ونحن نراها بأم عينينا بأنه كيف تحرف تزيف الأحداث التاريخ. وهناك الكثير ممن يبدي عداءه للدين الإسلامي، عداءه لأهل البيت، عداءه للأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن الحمد لله، الحمد لله في خضم هذا المعترك الذي يحصل في عالمنا اليوم وفي عالم شبكات التواصل الاجتماعي، الحمد لله هناك خطوات أيضا تخطو لتبين الحقائق. هناك أفلام، هناك مناظرات، هناك لقاءات، هناك محادثات تجري، وذلك لتبين الحقائق للشباب الذين يتعرضون اليوم لأبشع أنواع الحرب الناعمة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي. في هذه الدقائق الأخيرة أحبتنا الكرام، وفي خضم كل هذا الحديث الذي تحدثنا عنه، رأيت موضوع صغير ممكن لا يرتبط بموضوع حديثنا، لكن أردت أن يكون حسن ختام ومسك ختام لهذا البرنامج لأنه راق لي جدا، وإن شاء الله سنكمل هذا الحديث عن السينما الإيرانية، عن مفاهيم عاشوراء في الشباب في يوم الاثنين المقبل. قبل أن أقرأ لكم هذه المقطوعة الصغيرة التي أعجبتني كثيرا، نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أحبائي الأفاضل، يقال بأن في الحياة هناك مرحلة ملكية، عندما تصل إلى هذه المرحلة لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أي نقاش أو جدال عقيم. لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب، وبدل من أن تشعره بأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب. تدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، ستتجاوز كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك بكل ثقة وتفاؤل، ستمشي في الشارع مبتسما وأنت ترى الناس تتلون تتصارع تخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم لها ولا قيمة. ستعرف جيدا أن فرح اليوم لا يدوم، وقد يكون مقدمة لحزن الغد والعكس كذلك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة، أي المرحلة الملكية، لا تحاول أن تغير نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكا على نفسك، وهذا يكفي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا انتظرونا مع محور مفاهيم عاشوراء في الشباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة رقية سلام الله عليها. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند 9 تماما على مدى 10 دقائق نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:12 يأتيكم برنامج عراق الرافدين. مواقف كربلائية تستمعون لها في الساعة 9:45. عند 9:51 كلام الأمير، أمير الكلام. قسم الأخبار في الساعة 10:00 يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. حصاد المساء في 25 دقيقة يأتيكم في الساعة 11:00. عند 11:25 ألوان ثقافية. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة تستمعون له في الساعة 12:00 على مدى ساعة كاملة حتى 1 بعد منتصف الليل، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:23. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:31. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وان يجمع اقصر انيات لسماك مظلومه رقيه مهضومه رقي مظلومه مظلومه
جواب جواب
مهضومه مهضومه إيه عزيت ملائكة السماء محمدا عزيت ملائكة السماء محمدا والعرش صب الدمع فوق ثراك وسعى الزمان مكفرا عن ذنبه هيهات لو يحظى بني لرضاك مظلومة مظلومة رقي مهضومة احكي مهضومة مظلومة مظلومة إيه مهضومة ليش ساكت؟ إيه سماك في اللوح الإله رقية سبحان من في لوحه سماك للشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي إيه سماك في اللوح